باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. معنى هذا أن الإنسان كلما أكثر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وأداء ما افترضه الله عليه وما كتب الله له من النوافل، فيكون الله سبحانه وتعالى أقرب إليه بالاستماع خطابه وإجابته في دعائه واستغفاره، تكون رحمة الله سبحانه وتعالى أقرب إليه، فيكون قد استعطف الله سبحانه وتعالى بأدائه لفرائضه واجتنابه عن محارمه. لأن كل عبد أدى ما افترض الله عليه وابتعد عما حرم الله عليه يكون أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأسرعهم إجابة. لكن إذا ترك الإنسان ذكر الله وغفل عنه ابتعد الله سبحانه وتعالى عنه وقيض له الشيطان، فيكون الشيطان قرينه والعياذ بالله، يجره إلى كل رذيلة وإلى كل بلاء. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإنسان يجب عليه أن يؤدي فرائض الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأشياء المحبوبة إلى الله هي طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإذا قام العبد بما افترض الله عليه وأداها كاملة كان أعظم الناس قربا عند الله عز وجل وأقرب الناس إجابة.
وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
قال عن أبيه: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: وأورده الإسماعيل من طريق غندر، وأورده من طريق علي بن أبي الجعد، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ: لكل عمل كفارة. وقد تقدم شرح هذا الحديث وأمثاله في كتاب الصوم. قال: وأنا ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإنما الله سبحانه وتعالى قال: الصوم لي، مع أن كل الأعمال له، كل أعمال العبد لله عز وجل، وإذا لم تكن لله لا يقبلها الله، ولكن جعل هذا له لأنه لم ينقل أن أحدا عبد غير الله بالصوم، خلاف الركوع والسجود والدعاء والنداء، فقد كثر من بعض الناس أنهم سجدوا لغير الله كما كان الكفار يعبدون الأصنام ويعبدون الآلهة، ويعبدون كان في الركوع أو السجود أو الإيماء أو الدعاء أو النداء، لكن لم ينقل أن أحدا صام لأحد. فلذلك أضاف الله سبحانه وتعالى الصيام لنفسه لأنه لم يتعبد به غيره، فلم يتعبد أحد بالصيام بخلاف العبادات الأخرى. فقد وجدت من بعض الناس حينما كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان ويتخذونها آلهة من دون الله، وكما اتخذوا أن عيسى روح ابن الله والله ثلاثة، لكن ما ورد أن أحدا صام لأحد، فلذلك أضافه لنفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين سبحانه في هذا الحديث أيضا أن الخلوف الرائحة التي تنبعث من الإنسان عند صيامه وتكون بسبب الصوم، ونحن نشمها ونجدها رائحة كريهة، هي عند الله أطيب من ريح المسك عندنا. لأنها منبعثة عن طاعة الله عز وجل.
وبه إليك لحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. وبه إليك لحدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية عن قراءة بن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع بن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لمعاوية كيف كان ترجعه قال ترجعه قال ثلاث مرات.
قال عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو قال سمعته يقرأ من سورة الفتح قال فرجع فيها أي كان يقرأ ويردد القراءة مرة بعد مرة ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل يعني ابن مغفل قرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يردد القراءة فقال ابن مغفل لولا أن يجتمع الناس عليكم يعني لولا أن الناس إذا سمعوا قراءتي كما أسمعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قرأت كما قرأ لتجمع الناس عندي ولولا خوفي من تجمعهم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت للمعامية كيف كان ترجعه قال يعني يقرأ الآيات بما في أوجب الله سبحانه وتعالى وكما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا كان يرجعه ترجيعا أي يردده ترديا ويرتله ترتيلا. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قرأ أن يرتل القرآن ولا ينبغي له أن يهزه كهذ الشعر يقرأ الآية ولا يستطيع الإنسان أن يستمع إلى قراءته أو أن يفصل آية من آية لإسراعه وكثرة سرعته فيها بل ينبغي إذا قرأ أن يترسل في قراءته وأن يرتل القرآن كما أخبر الله عز وجل وكما أمر قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ويراعي المدود ويراعي أماكن الوقف يقف عند الميقاف ويمد الحرف الذي يجب أن يمده ولا يمد كثيرا حتى يخرج الحرف عن دائرة قراءته.
باب ما يجوز في تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل هرقل دعات الجمالة ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله بن عم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وبه إليك لحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وبه إليك لحدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل وأن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال اليهودي ما تصنعون بهما قالوا
سخم.
قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يربونه بيا أعور اقرأ فاقرأ تنتع إلى موضع منها. فوضع يده عليه قال ارفع يدك. فرفع يده فإذا في آية الرجل تلوه. فقال يا محمد إن عليه من رجل ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. فرأيته يجاني عليها عليها الحجارة.
قال باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قد سبق معنا تفسير هذه وهذا الباب في كتاب بدء الوحي بالحديث الطويل الذي روي، وتقدم معنا أيضا في عدة مواضع، وتقدم شرحه في أول الكتاب وفي تفسير سورة آل عمران. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل باللسان العربي، ولسان هرقل كان رومي ولكن كتب له باللسان العربي، اعتمده في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عليه باللسان المبعوث إليه ليفهمه. قال وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، يعني أتي بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تصنعون أنتم في كتبكم التوراة ما فيها؟ قالوا ما فيها إلا أننا نسخم وجوههما، يعني يجيبوا من الآن بويا سودا ويطلوا على الوجه ويعزروهم ويبنهم بين الناس حتى أنه يكون نوع من التعزير وبس. قال هاتوا التوراة تتلوها. هم أرادوا أن يكتموا ما في كتب ما في التوراة، والتوراة فيها الرجل كما في القرآن. فقالوا نسخم وجوههما ونخزيهما، هذا الذي عندنا. قال لهم عليه السلام هاتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فقالوا رجل من يرضون، رجل منهم يرضون قراءته ويعرف ما يريدون، إنهم يريدون الخديعة والمكر. فقرأ ووضع يده على الآية التي فيها الرجم. وفي الرواية أخرى أنه كان عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مره أن يرفع يديه فلما رفع يده فإذا آية الرجم تحت يده حينما كان غطها بيده. قال فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها. فوضع يده، يعني وضع يده على آية الرجم وقرأ اللي قبل يده واللي بعد واللي تحت يده ما قرأه. فقيل له ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم. فلما قرأ الآية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما فرجما. فقالوا يا رسول الله إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه. فأمر بهما فرجما. قال فرأيته يجانئ عليها بالحجارة، يعني كان يضعها ويأتي يتلقى الحجارة عليه خشية من أن تأتي عليها. نسأل الله السلامة والعافية.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. وزينوا القرآن بأصواتكم. وبه إليك لحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وبه إليك لحدثنا يحيى بن مكر قال حدثنا ليس عن عيون سامي بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير هو سعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعوف وبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قالها أهل الاجتماع قالوا وكل من حدثني طائبة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وعيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وأنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشرة الآيات كلها.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا أصواتكم بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا أن الماهر في القرآن العامل فيه، يقرأه ويعمل به، يؤمن به، يحل حلاله ويحل حرامه، ويقف عند حدوده، ويؤمن بمتشابهه. إذا كان الإنسان كذلك كان مع هؤلاء الكرام البررة. أما إذا كان يقرأه ولا يعمل به، يقرأه ولا يحل حلاله ولا يحل حرام وحرم حرامه، هذا يكون القرآن خصمه فيقذفه في نار جهنم والعياذ بالله. لكن يكون مع البررة الكرام إذا كان عاملا به، مؤمنا به، محلا لحلاله ومحرما لحرامه. وقوله: وزينوا أصواتكم بالقرآن، معناه أن الإنسان إذا قرأ يمد ويرتل. والمهارة في القرآن هو جودة التلاوة بجودة الحفظ، فلا يتلعثم ولا يتشكك، وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على الكرام البررة. قال: ولعل الإمام البخاري أشار بأحاديث الباب إلى الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سماعه. والذي قصده الإمام البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد، فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب، وقد يقع بأضداد ذلك، وكل ذلك دال على المراد. وقد أشار إلى ذلك ابن المنير رحمه الله فقال: ظن الشارح أن غرض البخاري جواز قراءة القرآن بتحسين الصوت، وليس كذلك، وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض والرفع، ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة: اقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. فكل ذلك يتحقق أن التلاوة فعل القارئ، وأن القرآن كلام الله الماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني وفي بعض الرواية يتغنى به. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ارتجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، لما قال أهل الإفك ما قالوا فيها وتحدثوا بما تحدثوا فيه. قعدت عائشة رضي الله تعالى عنها على فراشها وهي بريئة، تعلم أنها بريئة، وإنما قالوا ما قالوا كذب وافتراء. ولذلك نزلت آيات القرآن ببراءتها وجلد أولئك الذين تكلموا فيها فأقيم عليهم الحد. قالت: وأن الله يبرئني، والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا. تقول: أنا بريئة وأعلم أني بريئة وأعلم أن الله سبحانه وتعالى سينزل براءتي، لكن كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا أو سيكون شيء نوع من هذا، ما كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى سينزل في شأني قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، لأن كانت ترى أنها أقل من هذا. قالت: وما كنت والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني العشر الآيات.
وبه إليك: لحدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن ثابت أراه عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا هشيم عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته إذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
سبق معنا بيانه السبب أن سبب نزول هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أنه كان إذا رفع صوته وسمع المشركون قراءته سب القرآن ومن أنزله، فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يسكن في قراءته ولا يجهر حتى يسمعهم ولا يخفي حتى لا يسمع الصحابة، بل بين ذلك سبيلا.
وبه إليك لحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد أقل أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليك لحدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه على حجري وأنا حائض.
قال عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبر أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بشارة للمؤذن الذي يقيم فرائض الله وأمر منه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الإنسان في بادية أو كان في غنمه وحان وقت الصلاة له أن يؤذن ويرفع صوته فإنه لا يسمع صوته حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. لهذا قال له ترفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، جن أو إنس أو شجر أو حجر أو جبال أو شيء إلا ويشهد لهذا المؤذن يوم القيامة بأذانه وإقامته للصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا وإياكم من يقيم فرائض الله ويحافظ عليها إنه على كل شيء قدير.